بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، مالك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحمده سبحانه ونشكره على ما من به علينا من نعمة الإيمان والتوحيد ولو كره المشركون، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي عبد الله حق عبادته وحذر من الشرك ووسائله، وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن كان على نهجهم يسير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والفضل العظيم، وطابت أعماركم بنعمة التوحيد والمنهج القويم. أيها المستمعون الكرام، في الحلقتين السابقتين عرفنا خطورة الشرك بالله جل وعلا وما يؤول إليه صاحبه، وبعض الآثار الخطيرة المترتبة على هذا الشرك، وأمر هذا خطره حري بالمسلم أن يبتعد عنه كل الابتعاد، وأن يحذر منه ولا يقربه، وأن يتنبه للوسائل المؤدية إليه. ولذا فقد حذرنا الشرع المطهر من الوقوع في تلك الوسائل الموصلة إلى الشرك، والتي نستعرض بعضا منها في هذه الحلقة لعل الله تعالى أن يعصمنا منها. ومن تلك الوسائل الغلو في الصالحين، بمعنى إطرائهم والتجاوز في مدحهم والكذب فيه ووضعهم في منزلة فوق منزلتهم. فهذا الغلو والتجاوز طريق موصل إلى الشرك الأكبر، وهو الذي أوقع قوم نوح فيه، فعندما غلوا في صالحيهم وصوروهم ووضعوا لهم تماثيل كانت النتيجة أن عبدوهم. هو البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ذلك ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال بعض السلف في بيان هذا الأمر: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم. ولخطورة هذا الغلو العظيمة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ولو كان هذا الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. والإطراء هو الزيادة في المدح والثناء عليه بكذب وبهتان، فليحذر المسلم من الوقوع في مثل هذا الأمر، ولا يظن أن هذا وقع في أقوام سابقين وهو لا يقع فيه. ومن المسائل المؤدية إلى الشرك أن تتخذ القبور مساجد، ولو كان قصد واضع القبر حسنا، فيأتي من يظن أن هذا القبر وضع لخصوصية فيه فيكون حينئذ مزارا ومقصدا، وتشد إليه الرحال ويطاف حوله ويعتقد فيه من الاعتقادات الباطلة فيطلب الشفاء منه وتشتى إليه الحال وقلة الزاد والفقر ونحو ذلك. وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر تشديدا كبيرا وشنع على من فعله. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. وروى مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس سنين: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وما بليت الأمة المسلمة في عصورها المتأخرة بأشد مما بليت في التعلق بهذه الأوهام والتمسك بهذه المعتقدات الباطلة التي يزينها الشيطان في نفوس كثير من المسلمين بجهل في دين الله عز وجل وبعد عن تعاليمه وصفاء عقيدته. إن الأمة حينما تبعد عن الله تعالى ويكون همها وتعلق قلبها بهذه الوسائل لا شك أن الله جل وعلا يتخلى عنها وتبقى في ذيل القائمة تابعة لا متبوعة. من واجب أهل العلم والمتعلمين في جميع البقاع الإسلامية بيان خطورة هذه الوسائل المؤدية إلى الشرك بالله والعياذ بالله. وهنا يحسن بيان أنه لا تعارض بين زيارة القبور زيارة المشروعة للدعاء للميت وتذكر الآخرة وصلة الرحم وللتأمل والمحاسبة، فهذه زيارة شرعية أمر بها الإسلام وحث عليها، وبين التعلق بهذه القبور أو زيارتها أو نصبها في المساجد لطلب الشفاعة منها أو قضاء الحوائج أو دعاء الميت من دون الله أو إشراقه مع الله عز وجل، فهذا أمر محرم بل هو شرك بالله جل وعلا، إذ أن هذا الداعي للميت بطلب شفاء ونحوه أشركه مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. ولذلك كانت القبور في الإسلام على منهاج بين لا ترفع عن الأرض إلا شيئا يسيرا ولا يعلق عليها صور أو تماثيل لأصحابها أو زهور أو مصابيح لذلك، وقد ورد النهي الشديد عن ذلك. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي الهياج الجسدي رضي الله عنه أنه قال لي علي رضي الله عنه: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أيها المستمعون الكرام، ومن الوسائل المؤدية إلى الشرك التساهل بالألفاظ والكلمات أو التعابير المتعلقة بالله جل وعلا وعدم التنبه لها، فيتوقع الإنسان في الشرك الخفي وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها، مثل قوله: والله وحياة فلان، أو وحياتي، أو لولا الكلب لدخلت اللصوص، أو قول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله لفلان ما حصل كذا. ويدخل في مثل ذلك سب الدهر والأيام والليالي ونحو ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات والعبارات وأمثالها، وجعلها من الشرك الخفي الذي هو أخفى من جليب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فيجب على المسلم أن يحترس في عباراته وكلماته وألفاظه وتعبيراته. أيها المسلمون الكرام، والمسلم في اعتقاداته في هذه الحياة يجب أن يخلصها لله سبحانه وتعالى، ولا يعرض نفسه للوقوع في مثل هذه الأخطاء التي تجره إلى ما هو أكبر منها، أو على الأقل تنقص إيمانه وتوحيده وتعرضه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. إن تعامل كثير من المسلمين ممن تعودوا على بعض هذه الألفاظ بشيء من التساهل ينبئ عن خطأ عظيم وعن غبش في عقيدتهم وتوحيدهم، فليجعلوا من رمضان مذكرا لهم بتصحيح ما وقعوا فيه، وليجردوا أعمالهم وألسنتهم من كل ما يوقعهم في أي محذور. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الوقوع في الزلل، وأن يعصمنا من خطر القول والعمل، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.